الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو سيفشل في إعاقة المجال الاقتصادي كما فشل في المجالات الأخرى. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر في القطاع، راح ضحية 47 شهيدا و61 مصابا. رغم القمع والتهديدات، الجامعات الأمريكية والعالمية تواصل طوفانها المناصر لفلسطين وتنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن العمال والمهندسين وأصحاب العمل يعملون بالروح الجهادية، مؤكدا أن العدو سيفشل في إعاقة المجال الاقتصادي كما فشل في المجالات الأخرى. وقال السيد رئيسي خلال مشاركته المهرجان الوطني 35 لتكريم النخب من العمالية إن العمال وأصحاب العمل هم الأساس في عملية الإنتاج، ويجب تقديم كل أشكال الدعم القانوني والمالي والاجتماعي للعمل والعمال حتى ينمو إنتاج البلاد يوما بعد يوم كما ونوعا، ويجب أن تتمتع منتجاتنا بجودة عالية، وعلينا أن يكون لدينا أفضل منتوجات في العالم. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع، راح ضحية 47 شهيدا و61 مصابا خلال الساعات الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 34,500 شهيد وأكثر من 77,700 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء. بدورها أعلنت منظمة الدفاع المدني بغزة أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خصوصا مع دخول فصل الصيف، لافتة إلى تقديرات بوجود أكثر من 10,000 مفقود تحت أنقاض البنايات المدمرة. استشهد عامل فلسطيني بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الظهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد العامل حسن ربحي منسية، وذلك بعد مطاردة مركبته من قبل قوات الاحتلال خلال توجهه إلى عمله ثم اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وإلقائه من على سطح البناية التي كان فيها، مما تسبب بارتقائه شهيدا. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة شرطي بعملية طعن نفذها شاب تركي سائح عند أبواب السهرة في القدس المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب مما أسفر عن استشهاده. وبالتزامن مع عملية طعن في القدس، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوقوع حدث آخر في نابلس شمال الضفة الغربية، حيث حاولت السيارة فلسطينية تنفيذ عملية ده سن لجنود حرس الحدود في الجيش الصهيوني. وأضاف إعلام الاحتلال أن الجنود الإسرائيليين فتحوا نيرانهم في اتجاه السيارة، لكن المنفذ تمكن من الانسحاب. رفع المحتجون الداعمون لغزة أعلام فلسطين ولافتة بالمبنى الإداري التاريخي لجامعة كولومبيا بعد أن تمكن الطلبة من اقتحام المبنى قبل ذلك وإزالة الحواجز المحيطة به، فيما لا زال الطلبة موجودين بكثافة في حرم الجامعة. من جهة أخرى، داهمت شرطة ولاية يوتا الأمريكية مخيما أقامه طلبة داعمون لغزة في حرم جامعة يوتا، واعتقلت بالقوة عددا من المتظاهرين وأزالت بعض خيم الاعتصام. وفي جامعة ييل انضمت أعداد كبيرة من الطلبة لمخيم التضامن مع غزة المقام في حرم الجامعة في اليوم الثاني من إعادة إنشائه بعد فضه من قبل أجهزة الشرطة. تتواصل الاحتجاجات الطلابية في العديد من الجامعات حول العالم، وذلك تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة ونصرة للشعب الفلسطيني. وفي لبنان انطلقت تظاهرات للطلاب نصرة للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان على غزة في أكثر من جامعة في العاصمة وطرابلس، منها الجامعة الأمريكية في بيروت. كما يواصل الطلبة في جامعة سوربون الباريسية وجامعات فرنسية أخرى احتجاجاتهم دعما لأهالي غزة الصامدين فيما شهدت العديد من الجامعات في غيرها من الدول كأستراليا وكندا واليمن وتونس والجزائر مظاهرات مماثلة تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني. بدأت أقلام الصحافة العبرية تحذر من تداعيات الحركة الطلابية العالمي على مستقبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعدما قاد بعض هذه الحركة اليهود المتدينين لتنهزم الرواية الإسرائيلية مقابل الرواية الفلسطينية في أشهر الجامعات الغربية. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع ما يقوله الزميل فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
طبيعي بأنه في داخل الكيان الإسرائيلي يستشعرون بالكثير من الخطورة مما يحدث في الولايات المتحدة وفي أوروبا. واضح تماما الآن بأنه في البداية كانوا يحاولون أن يمرروا بأن ما يحدث هو عبارة عن مجموعات ضد سامية تعمل ضد الكيان الإسرائيلي، لكن مشاركة عدد كبير من اليهود غير الصهيونيين في هذه التظاهرات خلق أزمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي، لأنه هناك نقطة مهمة يجب أن نصدد عليها. الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق أن يظهر وكأن اليهودية تتمثل في إسرائيل، وأن اليهودية هي عبارة عن إسرائيل. ولذلك هم على سبيل المثال عندما يعتبرون المهاجر اليهودي يحق له الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي ويحصل مباشرة على جنسية الكيان الإسرائيلي، لأن هذا جزء من محاولة احتكار اليهودية في الكيان الإسرائيلي. الآن مع التظاهرات التي خرجت في فرنسا والتي خرجت في الولايات المتحدة والتي يقود بعضها من اليهود المتدينين أمثال حركة ناطوري كارتا، هذا أشعل في داخل الكيان الإسرائيلي التخوفات بأنه هذه فضيحة للاحتلال الإسرائيلي وهذه فضيحة للكيان الإسرائيلي بأن اليهود أنفسهم ضد هذه المجازر التي ترتكب. لذلك منذ يومين بدأنا نستمع لأصوات، طبعا في البداية كانوا يحاولون أن يقولوا أن هؤلاء معادين للسامية وأن هذه تظاهرات بسيطة وأن هذه تظاهرات لا تحتمل النظر إليها بعين الخطورة، لكن في الساعات واليومين الأخيرين تغيرت المعادلة. بدأ الكتاب الإسرائيليون أمثال بن كاسبت أمثال ديفيد ديفي وغيرهم من الكتاب الذين يقتربون من اليسار الإسرائيلي بدأوا يسلطون الضوء بشكل كبير ويحذرون بأن هذه الموجة ليست موجة عابرة وإنما هذه الموجة موجة كبيرة، وأنه حان الوقت لاتخاذ قرارات من أجل إعادة تحسين صورة الكيان الإسرائيلي في العالم، لا سيما بعد هذه المجازر. واعتبروا بأن العالم لم يعد ينظر إلى الكيان الإسرائيلي بعين الشفقة أو بناء على ما حدث في الحرب العالمية الثانية بعين التعاطف، وإنما بدأ ينظر إليه بعين الكره.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مهاجمة هدفين إسرائيليين فجر اليوم في الجليل العلى، وفي حين استهدفت غارة إسرائيلية مواقع مختلفة جنوب لبنان. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو سيفشل في إعاقة المجال الاقتصادي كما فشل في المجالات الأخرى. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 47 شهيدا و61 مصابا. رغم القمع والتهديدات، الجامعات الأمريكية والعالمية تواصل طوفانها المناصر لفلسطين وتنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة. في أمان الله.
علي ويا خلني اكتب لخدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزل حمامي يبقى عينا دسنينا أرض بيها النخال مذبوح شمسها
يا قدس انا كبر على هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها السابع بعد المئتين؟ هل تضع تداعيات النزاعات في حكومة العدو حدا لمسار العدوان؟ هل تفضي مفاوضات القاهرة إلى وقف لإطلاق النار؟ الكيان بين حرب غزة وصراعات الداخل، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم السابع بعد المئتين وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,535 شهيدا وإصابة 77,704 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة كان إعلان مفاجئ من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انطلاق صافرات الإنذار في سدود وليس في غلاف غزة، وهذه المرة صاروخان من المقاومة الفلسطينية انطلقا نحو هذه المدينة التي تقع إلى الشمال من قطاع غزة على بعد مسافة طويلة، هي ليست من مستوطنات الغلاف إنما أبعد من ذلك بكثير. هذه جاءت لتعمق جراح جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تعرض لانتكاسة كبيرة من خلال الهجوم على القاعدة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في نتساريم جنوب مدينة غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، 4 قتلى و10 جرحى على الأقل. جيش الاحتلال لم يعلن رسميا عن عدد القتلى، لكن مواقع المستوطنين الحقيقة أعلنت أو نعت هؤلاء الجنود الذين قتلوا في الهجوم على القاعدة العسكرية المؤقتة. جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا حاول الاستعاضة عن هزيمته أمام المقاومين بالهجوم على المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة، ربما كان أبرزها رفح التي قدمت خلال 24 ساعة 26 شهيد في قصف 4 منازل مأهولة بالسكان، وكان آخرها استشهاد 4 شقيقات فتيات من عائلة العفيفي غرب رفح، ثم تلاها أرض زراعية، وسبقها استهداف عدة منازل، على أن القصف الإسرائيلي عاد إلى مخيم النصيرات مجددا. 3 شهداء من عائلة أبو طيور قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلهم في شمال مخيم النصيرات بعد ساعات قليلة من استشهاد أم وطفلها من عائلة العثامنة، وبعد ساعات أيضا من استشهاد مواطن في قصف على هذا المخيم الذي يتعرض دوما للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية وصلت أيضا إلى خان يونس حيث استشهد 3 مواطنين، هناك 34 شهيد، 69 إصابة، ولازال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة في أي لحظة.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه المشاركة. منذ أكثر من 3 أشهر والعدو يتواعد باجتياح رفح في الوقت الذي يقدم فيه رجلا ويؤخر رجلا ويؤخر أخرى، ليس لعدم رغبته بالاجتياح وإنما لتردده الكبير وارتباك حساباته وخشيته الحقيقية من الفشل، بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة وباقي حلفائه التي تنذره من عواقب كبيرة ومن حصاد مر. أما وقد دخلت الحرب على غزة وقتها الضائع بعد أن استنفدت مبرراتها وجدواها وفشلت في تحقيق أهدافها في سحق حماس وتحرير المحتجزين وتوفير الأمن للكيان، فإنه يجري تقديم فكرة اجتياح رفح كوصفة لتحقيق الأهداف والخروج من المأزق ومحاولة كسب المزيد من الوقت لإقناع المجتمع الصهيوني بجدوى استمرار الحرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرق وغرب جنوب شمال يجيكم لعناد الوطن، يطلع ثرب من الأبطال ويلثي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكفان، كبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
سلطان الأقصى جاييكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال اصحاب. سلطان الأقصى جاييكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال اصحاب. فقتونا لبينا يا أبطال القدس، لسامك هاجم قصفور. الله أكبر، بعد الموج البحر الزور تحاول تسبع عنك قدامك هاجم قصفور. تصرخ الله أكبر، يعني موج البحر الزور تحاول تسرع عن تسأل. يا لغوف ما يهزة تنفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حوليهم حكي وراهم طالب، صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاعد ما يدركها بأي شروط. نفس رجالة منتصرين دعوة المقدسية من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف. احنا انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف، احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف، عالم غريب، عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب. عالم خذلنا 1000 مرة بل 100 الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر،
كبروا يا رجال الله اكبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أيام حاسمة هي العبارة التي أجمع عليها الخبراء والمحللون الصهاينة، ويبدو أنها تنسحب على كل مفاصل القرار في تل أبيب والداعمين لهم في العالم والمنطقة. بمنطق التفاؤل يتحدث الأمريكي والأوروبي وبعض العرب عن إمكانية تحقيق اختراق يوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيما النيران الداخلية المستعرة في قلب الحكومة الصهيونية تجعل الجميع بحال من الحذر الشديد. فالصهاينة طالما عطلوا كل مساعي الحل عندما تحل حساباتهم الشخصية كأولوية على جدول القرارات، وبقي بنيامين نتنياهو محاصرا بين تهديدات بفرط الحكومة إن وافق على اتفاق لا يرضيهما وأوقف الهجوم على رفح، وبين ضغط الشارع الصهيوني عبر أهالي الأسرى بتظاهرات علنية والمستوطنين بأصوات خفية باتت تظهرها استطلاعات الرأي التي أكدت عدم الثقة بجدوى استمرار الحرب. والتفاوض على هذا الشكل مرحلة من مراحل الحرب، بل تكاد تكون من أصعبها على غزة وأهلها ومقاومتها. غزة التي تواجه خلال المفاوضات كل أنواع الضغوط المصحوبة بالعمليات العدوانية المستمرة التي ترتكب كل يوم أو ترتكب كل يوم مجازر جديدة، لا سيما في رفح ومخيماتها، إلا أن الفلسطينيين على ثباتهم في شتى ميادينهم من المفاوضات التي لا يمكن أن تنتهي إلا لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، كما تؤكد قيادة المقاومة إلى الميدان الذي أذاق الصهاينة صفعة موجعة جديدة في نتساريم وسط غزة. وتتداول المواقع الصهيونية الحديث عن خسائرها الموجعة رغم التكتم الشديد من القيادة العسكرية. على مفترق بين وقف الحرب أو تسعيرها، تقف المنطقة إذن فيما المقاومة في كافة مواقعها على موقفها الحاسم، وقف العدوان على غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أجمعت الأوساط الصهيونية على أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق غير مسبوق سيكون أحلاهما مرا، وهو إما الذهاب إلى وقف إطلاق نار وإجراء عملية تبادل الأسرى، ما يعني إعلانا للهزيمة، وهو ما يعارضه اليمين المتطرف ويهدد بإسقاط الحكومة، وإما الذهاب إلى شن الهجوم على رفح والذي لا يحظى بأي تأييد دولي ورفض من المعارضة، وهو ما سيعرض أيضا حكومة نتنياهو لفقدان الشرعية ويعرض إسرائيل إلى انقسام خطير جدا.
نحن بيمين كريتيم،
نحن أمام أيام حاسمة، وفي التقاطع الذي وصلت إليه إسرائيل من عائلات الأسرى إلى الجيش إلى كل الإسرائيليين، هو أما عملية عنيفة وكبيرة في رفح أو عملية تبادل جديدة ووقف لإطلاق النار، حيث يقول الوزير سموتريتش إنه في حال حصل تنازل إلى حد وقف الحرب فأنا سأسقط الحكومة، والوزير بني جانس يقول العكس تماما، وهو الذهاب إلى عملية تبادل الآن من أجل إطلاق سراح الأسرى.
نحن في مرحلة حسم، وبعد العيد سيتم الحسم. هل ستكون وجهة هذه الحرب نحو تعليق معين في جانبها الهجومي؟ هذا القرار يجب أن يتخذه رئيس الحكومة نتنياهو. لذا نرى اليوم أن هناك حملة ضغط وتهديد كبير جدا من قبل اليمين، الذين يهددون نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال ذهب لإيقاف عملية رفح واتجه نحو تبادل الأسرى. فالكرة الآن في ملعب نتنياهو.
نتنياهو يعيش اليوم أسوأ أيام حياته السياسية، فهو أمام ضغوط ليست داخلية فحسب تهدد بقاءه في السلطة، إنما أيضا أمام تهديد مصيري لقرار محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي عالق بين محكمتين، محكمة داخلية استطاع التهرب منها حتى الآن بتطويل الحرب، ومحكمة دولية ستحمله مسؤولية جرائم الحرب.
هناك حالة من التأهب القصوى حيال أي قرارات يمكن أن تصدر ضد مسؤولين إسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية التي تتهم إسرائيل بأنها منعت بشكل متعمد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حيث تباهى المسؤولون الإسرائيليين